مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حجة لنا لا علينا. نحن في ليلة الخميس، ليلة 17 من شهر ربيع الثاني سنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الثامن من الشهر العاشر لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 من الهجرة. ووصلنا إلى كتاب الوقف، وهذا هو المجلس 98، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم بخير. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف. تعريف الوقف لغة: الحبس، وشرعا تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقرب إلى الله تعالى. حكمه مستحب، وهو من القرب المندوب إليها. دليله حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الترمذي: حديث صحيح.
نعم، هذا كله أخذنا مر بنا وبينا حكم الوقف، وذكرنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف. يعني هذه سنة ماضية، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف أصحابه وأوقف التابعون، ووقف كذلك يعني أمة الإسلام. قضية الوقف هذه قضية منتشرة في أمة الإسلام، لله الحمد والمنة، وحتى عند غير المسلمين عندهم أوقاف. بل بلغني أن من أشهر جامعات العالم اليوم اللي هي هارفارد وغيرها وقف، هذه عندهم. لكن تختلف الأحكام في الأوقاف وغيرها، لكن بشكل عام الأوقاف فيها منفعة عظيمة جدا. نعم.
أركانه أربعة: الأول واقف، الثاني موقوف، الثالث موقوف عليه، الرابع الصيغة وهي قول وفعل. يحصل الوقف بأحد أمرين: الأول بالفعل مع شيء يدل عليه عرفا، كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن فيه إذنا عاما للصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما في الدفن فيها.
نعم، يعني هذا الوقف إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقول، والقول إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. بالفعل قال أن يبني مسجدا، عندما نقول يبني مسجدا يعني يبني مبنى على صورة مسجد، ومعروفة صورة المسجد عن صورة البيوت، يعني بناء المسجد له خصوصية خاصة، الإنسان من يشوفه من بعيد يعرف أن هذا مسجد. بأمرين اثنين: المنارة والمحراب اللي يسمونه الطاق، أهل العلم يسمونه الطاق، احنا نسميه المحراب لكن هو اسمه الطاق، اللي هو هذا المكان اللي زائد للإمام، النص دائرة هذا. هذا الطاق أو المحراب إذا رأيته وعرفت أن هذا مسجد، وكذلك الأمر بالنسبة للمنارة عرفت أنها مسجد، فهذا هو المسجد. إذن إذا بني على هذه الصورة إذن صورته صورة مسجد. نعم، قد تكون بعض المساجد خاصة في بلاد الغرب مثلا يمنعون مثلا وضع المنارة، أو في بعض الأماكن مثلا ما يحط منارة مثلا للمسجد أو ما يضع لها محرابا، طيب يكون كسائر البيوت خاصة إذا كان مستأجرا لأداء الصلاة فيه وكذا، قد لا يعرف أنه مسجد، وهذا غالبا لا يكون وقفا، غالبا لا يكون وقفا، يكون مستأجرا لفترة ثم يترك مثلا. فالقصد أن إذا بنى الإنسان صورة مسجد بحيث اللي يشوفه يقول هذا إيش، هذا مسجد، ثم أذن فيه. والأذان ما هو الأذان؟ الأذان لما يؤذن المؤذن فيه إعلام بدخول الوقت، وإعلام بمكان الصلاة، والنداء إليها، وطبعا رفع ذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله في الأذان. فعندما نقول والدعاء إليها، إذن هو قاعد يدعو الناس يقول تعالوا صلوا هنا، فهذا إذن هذا مسجد إذا رفع فيه الأذان وبناه على صورة مسجد وفتح أبوابه فهذا هل يحتاج أن يقول هذا مسجد أو ما يحتاج؟ ما يحتاج، خلاص ظاهره مسجد ودعاه الناس إليه، ليس مسجدا داخل مثلا بيته أو مسجد داخل مزرعته مثلا ويغلق أبواب المزرعة مثلا له ويصلي فيه وكلا، المسجد يكون لعامة الناس مفتوحا. فالقصد إذن إذا كان كذلك فهذا وقف، إذن هذا أوقفه بدون ما يحتاج يتكلم يقول أوقفته أو وقفته. وكذلك الأمر بالنسبة للمقبرة، إذا سور أرضا ودفن فيها ميته ثم قال للناس من كان له ميت ولا كذا فليدفنه في هذا المكان، هذا نداء منه إن هذه أرض موقوفة لدفن الأموات، أنها أرض موقوفة لدفن الأموات. إذن هذا يسمى إيش؟ هذا وقف بالفعلي، ما يحتاج أن يتكلم، ما يحتاج يقول هذا وقف، ما يكتب عليه وقف أو كذا، ما يحتاج لأن فعله يدل على أنه وقف. نعم.
الثاني بالقول وهو صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت. والكناية ثلاثة أيضا: تصدقت وحرمت وأبدت. فتشترط نية الوقف مع الكناية أو اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة أو بحكم الوقف.
نعم، الوقف إما يكون صريحا وإما أن يكون كناية. الصريح وقفت أو أوقفت، بس وقفت أشهر، وقفت هذا الشيء، هذه المزرعة، هذا البيت، هذا الدكان، وهكذا وقف، وقفت. أو يقول حبست أو حبست أو سبلت، هذه كلها ألفاظ صريحة، ألفاظ صريحة. إذا أتى بأحد هذه الألفاظ فيكون وقفا، يكون وقفا. هناك قلنا إيش؟ بالفعل يكون وقفا، الآن هنا بالقول يكون وقفا بأحد الألفاظ الصريحة: وقفت حبست أو حبست أو سبلت، هذا وقف. هناك ألفاظ غير صريحة تحتمل أنه وقف، تحتمل أنه ليس بوقف، مثل ماذا؟ مثل حرمت، أبت، تصدقت، هذه تحتمل أنها وقف، تحتمل أنها ليست وقف، لذلك تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. يعني لما يقول وقفت ما نقول إيش قصدك، لما يقول حبست ما نقول إيش قصدك، لما يقول سبلت ما نسأله عن قصده، لكن لما يقول تصدقت نقول ماذا تقصد؟ صدقة تطوع هكذا أو وقف؟ إذا قال أبدت ماذا تقصد؟ إذا قال حرمت نقول ماذا تقصد؟ فهذه إذا الألفاظ تسمى ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية يحتاج معها إلى أن يسأل ماذا تقصد بها، يعني لابد أن يعبر عن نيته أو يؤكده بلفظ آخر، يؤكده بلفظ آخر، إما بلفظ آخر صريح وإما بلفظ آخر كناية. إذا قلنا الألفاظ ستة، ثلاثة صريح ثلاثة كناية، صحيح؟ فإذا قال مثلا وقفت، هل نحتاج إلى الألفاظ الخمسة؟ لا نحتاج لها. إذا قال حبست ما نحتاج لها، إذا قال سبلت ما نحتاج لها، لكن إذا قال حرمت أو أبدت أو تصدقت هذه الألفاظ الثلاثة نقول له اشتبي أي واحدة منهم. أبدت، قال أبدت، نقول له ماذا تقصد؟ قال قصدي إنه وقف، خلاص صار وقفا، ما سألناه عن نيته لكن أتى بكلمة، قال إيش قلت أنت؟ أبدت، قال أبدت وحبست، هنا صار إيش؟ الكناية مع الصريح، خلاص صارت كالصريح تماما. قال أبدت ووقفت، خلاص صار صريحا. قال وقفت أبدت وسبلت، خلاص انتقل. كذلك لو قال أبدت وحرمت، أبدت وتصدقت، هذه الألفاظ الخمسة، الألفاظ الخمسة يعني إذا أتى بواحد من الكناية ثم أضاف إليه أحد الكناية الاثنين الباقين أو أحد الثلاثة اللي صريح انضم إلى هذا اللفظ فهنا يكون بمنزلة الصريح، يكون بمنزلة الصريح. نعيد، فتشترط
نية الوقف مع الكناية،
هذه واضحة الآن؟ نعم.
أو اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة أو بحكم الوقف.
أحد الألفاظ الخمسة اللي هي الأخرى، هو السادس يصير، لأن هي ستة، بدأ تلفظ بواحد من الكناية بقيت خمسة يختار واحد منها، إذا قالها معه إذا قاله معه صار وقفا. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شروطه سبعة. الأول كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح من مجنون ولا محجور عليه أو من يقوم مقامه كوكيله فيه.
نعم، هذه شروط صحة الوقف. شروط صحة الوقف، قال يكون من مالك، فلا يجوز أن يوقف غير المالك. ما يصير أنا أوقف أموالك أو أقول عن أموال ابني أو أبي أو كهذا وقف، ما يصلح هذا أبدا. لابد أن المتصرف هو المالك، المتصرف هو المالك فقط. طيب، كونه من مالك، قال جائز التصرف. جائز التصرف يعني عاقل بالغ. عندما نقول جائز التصرف أن يكون عاقلا بالغا، وبعضهم اشترط أن يكون رشيدا، بعضهم اشترط أن يكون رشيدا، هذا الذي يوقف. طيب، أن يكون جالس، فلا يصح من مجنون. لو جاءنا مجنون وقال وقفت هذا البيت أو وقفته، ما يقبل وقفه. لماذا؟ أنه غير مسؤول عن تصرفاته، غير مسؤول عن تصرف، فلا يقبل قوله. ولا من محجور عليه، المحجور عليه لسفه، وليس المحجور عليه من دين. حتى المحجور عليه من دين الأصل أنه لا يوقف حتى يسدد ديون الناس. طيب، أو من يقوم مقامه كوكيله فيه، كذلك الوكيل لا يمكن أن يوقف إلا إذا أذن له بهذا النص، أوقف كذا أو سبل أو حرم أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم.
الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها غير مصحف.
نعم، كون الموقوف عينا يصح بيعها، لأن إذا كانت عين لا يصح بيعها لا يمكن وقفها، لا يمكن وقف عين لا يصح بيعها كالبيت والأثاث والأراضي وغير هذا، التي يصح بيعها التي يصح وقفها. كل شيء لا يصح بيعه لا يصح وقفه، استثنى المصحف. المصحف يصح وقفه ولا يصح بيعه. المصحف لا يجوز بيعه عند على مذهب الحنابلة، لا يجوز بيع المصحف، لكن يجوز وقفه، يجوز وقف المصحف وإن كان لا يصح بيعه. نعم.
فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون.
نعم، لا يصح وقف أم ولد، لأن أم الولد وهي الأمة المملوكة إذا ولدت لسيدها، مثل ماريا. ماريا أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له إبراهيم عليه السلام. فمن كان حالها كحال ماريا لا يجوز بيعها، لكن الأمة المملوكة التي ليست أم ولد يجوز بيعها. فإذا كانت أم ولد فإنه لا يجوز بيعها على قول جماهير أهل العلم. قال وكلب، الكلب على مذهب الإمام أحمد لا يجوز بيعه، لا قيمة له شرعا، فلذلك لا يجوز وقفه، لا يجوز وقفه. كذلك المرهون، المرهون لا يصح بيعه ولا يصح كذلك وقفه، لأن هذا يؤثر على حق الراهن. نعم، المرتهن عفوا. نعم،
وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها.
نعم، يشترط أن ينتفع بالموقوف نفعا مباحا، يشترط بالموقوف أن ينتفع به نفعا مباحا، وبنفس الوقت مع بقاء عينها، يعني تنتفع بها وتبقى عينها. إذا كنت تنتفع بها ولا تبقى عينها ما كفايدة. يعني هل يوقف مثلا طعاما، هذا الطعام هل يمكن ينتفع إنسان به مع بقائه؟ لا يمكن. إذا انتفعت به بأكله، لكن تنتفع مثل تشوفه، تشوف الفاكهة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وبتقوم ايش انت ما يقول ياكل بعينه، يعني شبع بعينه، لا ما يصلح هذا. لابد أن يكون الوقف ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع مثل سيارة مثلا، مثل بيت، مثل منزل، مثل أرض، مثل بئر ماء، يعني شيء ينتفع به مع بقائه، لكن شيء يذهب يفنى هذا لا يجوز وقفه، لأنه لا ينتفع به. زي شو اسمه، اسمه صدقة. يعني عندك طعام تبي تطعمه للناس، أطعم هذا، تقول أوقفت هذا الطعام، لا أنت ما أنت أطعمت هذا الطعام، هذا صدقة، لا يقال له وقف، لا يقال له وقف. لماذا؟ لأنه ينتفع به لكن ما يبقى بعد الانتفاع به، فلذلك لابد أن يكون يبقى مع الانتفاع به. نعم،
فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء.
نعم، يقول فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. الماء لماذا؟ لأن ماء البئر عادة تأتي الأمطار فيتجدد هذا الماء، فيكون البئر موقوفا وليس نفس الماء، ليس نفس الماء الموقوف وإنما البئر. أما الماء الذي يشرب مثل حين الماء الذي يوزع في المساجد وهذا، هذا لا يقال عنه وقف إذا كان يشرب وكذا، هذا صدقة. طيب، لكن إذا كان مستمرا كالبئر وغيره فإنه يكون وقفا. نعم.
ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل على المساجد ولا على غيرها.
نعم، الدهن كذلك لا يوقف. لماذا؟ أنه ينتهي، يستخدم فترة ثم ينتهي. كذلك الشمع، كذلك الشمع يستخدم ويذوب وينتهي خلاص. إذا هذا ليس، هذا صدقة لكن لا يكون وقفا. قال وقناديل على المسجد، كذلك السرج اللي تكون على المساجد اللي هي القناديل اللي هي الزيت اللي فيه يذهب، هذا كذلك، فهذا لا يوقف. يوقف السراج نفسه نعم، لكن القنديل الذي داخل السراج لا، هذا لا يوقف ولا سواء على المساجد أو على غيرها. أثمان، الأثمان هذا فيها خلاف. مذهب أحمد لا يجوز وقف الأثمان اللي الذهب والفضة والمال بشكل عام، لا يجوز وقفه، لأنه يقول كيف إذا انتفع بها ذهبت، وإذا لم ينتفع بها يعني قصدي إذا لم تذهب لم ينتفع بها، فوقفها ما ينفع كالطعام والشراب، الانتفاع بها هو استخدامها، وإذا استخدمت إذن لم يبقى شيء منها. هذا رأينا. هناك رأي آخر اختاره شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه يمكن وقف المال، وهذا الآن تقريبا يفتي به أكثر أهل العلم الآن، وقف المال للقرض، يوقفه للقرض الحسن مثلا، يكون مالا موقوفا للقرض الحسن، يقرض منه الناس، يعطي هذا ثم يعيده ثم يقرضه هذا. إذن هنا انتفع به ولا ما انتفع؟ وبقيت عينهم، وبقيت عينهم، فيقولون هنا هذا استثناء، إذن يستثنى في باب القرض، يستثنى في باب القرض، ففي باب القرض يمكن أن ينتفع به ويبقى يعني أو تبقى عينه. نعم.
الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والأقارب، فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق، ويصح على ذمي وفاسق وغني معين وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح.
طيب، قال الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة. الأصل في الأوقاف أنه يتقرب بها إلى الله، هذا الأصل، عندما أوقف شيئا أن أتقرب إلى الله بهذا الوقف. يقول كالمساكين والمساجد والأقارب، هذا واضح جدا، إني وقفت مالي على المساكين، على المجاهدين، على طلاب العلم، على المساجد، على مثلا الأقارب، هذا كله قربة إلى الله تبارك، فهنا الوقف صحيح، ما في أي مشكلة. يقول فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى. لا يصح على الكنائس، الكنائس هذه يعني هي حرب على الله تبارك وتعالى، فيها الشرك بالله تبارك وتعالى، فيها الناس تقول داخل هذه الكنائس الله ثلاثة وعيسى إله ومريم إله، هذه لا يجوز الوقف عليها، كأن الذي وقف يحارب الله جل وعلا، فهذه لا يجوز إنسان يوقف على الكنائس أو يوقف على ديار اليهود أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه كلها لا تجوز. نعم، إن أماكن عبادة باطلة. قال ولا على اليهود والنصارى، واحد يقول هذا وقف على اليهود وقف على النصارى، لا يجوز كذلك، الأصل وقف قربة لله تبارك وتعالى، يوقف على المسلمين وليس على اليهود وعلى النصارى، لا يخص اليهود والنصارى بوقف. قال ولا على جنس الأغنياء والفساق، يقول وقف على الفساق، أي واحد فاسق يستفيد من هذا الوقف، أو وقف على الأغنياء فقط، كذلك لا يصلح هذا أن يوقف على الأغنياء، كما أنه لا يوقف على الفساق. قال ويصح على ذمي وفاسق وغني معين، يعني إذا كان فردا ماكو مشكلة، يعني مثل واحد له قريب فاسق أو له قريب يهودي أو له قريب نصراني، أبوه نصراني مثلا أو ابنه نصراني أو زوجته نصرانية أو كذا، يعني لشخصه وليس لديانته، لشخصه وليس لديانته، يفرقون بين الشخص وبين الديانة. فإذا كان لشخصه لا مانع، أما لديانته لا ما يصير. قالوا وصفية أم المؤمنين رضي الله عنها أخوها كان يهوديا ووقفت له وقف لأخيها، عملت وقفا لأخيها وهو يهودي ما يضر. فإذا كان وقف له لقرابته وليس لديانته، انتبهوا، وقف له لقرابته لا لديانته، فهنا الفرق بين الوقف للقرابة وبين الوقف للديانة. كذلك الفاسق إذا كان وقفت له لأجل قرابتي وليس لأجل فسقه وفجوره، هنا نفرق. وإذا كان لم يقول للفساق يعني إيش؟ لفسقهم، للأغنياء لغناهم، لليهود ليهوديتهم، للنصارى لنصرانيتهم، لكن أقول لفلان لأنه قريبي وإن كان نصرانيا، لفلان لأنه قريبي وإن كان غنيا، لفلان لأنه قريبي أو جاري أو كذا وإن كان كذا. فيفرق بين الوقف لديانته أو ضلاله، أو الفرق لحالته وقربه مني أنا. نعم. وإن وقف على أجنبي،
وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معينة صح.
نعم، طبعا استثنى أهل العلم هنا إن كان هذا القريب إن كان حربيا فإنه لا يجوز الوقف له. الحربي وهو الذي يعلن الحرب على المسلمين وإن كان قريبا، لأن حنا لما نقول يجوز الوقف على يهودي أو نصراني لقرابته أو كذا، فهنا كونه ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، لكن إذا كان حربيا يعني يعلن الحرب على المسلمين هذا لا يجوز الوقف عليه، لأن كأنه يعطيه المال ليقاتل المسلمين والعياذ بالله، كأنه يعطيه هذا المال ليقاتل المسلمين، فهنا لا يجوز يعني الوقف عليه لأجل هذا. قال وإن وقف على أجنبي واستثنى غلته له أو لولده أو لصديقه مدة معين صح. نعم، يقول هذا وقف على فلان ولكن من الحين لستة أشهر الغلة لي، أو الغلة اللي هي الثمار التي تخرج من هذه المزرعة لولدي أو لفلان صديقه، ما في بس يستثني فترة معينة فلا يضر ذلك. نعم، طبعا عندما نقول على الأقارب عندنا الآية قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذا من القسط. يعني معاملة الكفار خاصة الأقارب معاملة صالحة طيبة صدق عليهم هذا لا بأس، لكن أن تصدق عليهم لأنهم نصارى أو لأنهم يهود لا، لكن تصدق عليه لأنه فقير. فلو قلت للفقراء وجاء فقير نصراني عطى ما في مشكلة، فقير يهودي عطى ما في مشكلة، لكن تتصدق عليه لأنه يهودي، تتصدق عليه لأنه مجوسي، تتصدق عليه لأنه هندوس، تصدق لا، كأنك تعلن الحرب على الله والعياذ بالله. فنفرق بين هذا وهذا. نعم.
الرابع كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه، فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره.
نعم، قال كونه على معين يصح أن يملك غير نفسه، يعني ما يصير وقف على نفسه، ما يصير وقف هذا وقف علي لي أنا، ليش هو فلوسك هي وقف عليك لماذا؟ وبعض أهل العلم قال يجوز أن يوقف على نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه له أن يوقف على نفسه. كونه على معين يصح أن يملك، لابد أن يكون على معين يصح أن يملك. أما إذا كما سيأتي الحديث يعني ذكر وقف على الملائكة، شنو وقف على الملائكة؟ أو وقف على الجن، أو وقف على الحيوانات، هذه كلها ما تستطيع أن تملك، فما يصح هنا الوقف. فالوقف لابد أن يكون على معين يملك. نعم.
فإن فعل صرف في الحال إلى غيره إن ذكره.
نعم، فإن فعل يعني أوقف على غير معين أو على نفسه صرف في الحال على إلى غيره إن ذكره، يعني قال على نفسي وفلان خلاص يروح لفلان، هذا على المذهب. نعم.
وإلا فملكه يورث عنه وعن الإمام، يصح الوقف على نفسه.
نعم، عن الإمام يعني الإمام أحمد أنه يصح على نفسه، اللي قلنا اختيار شيخ ابن تيمية. نعم.
ولا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو مبهم كعلى أحد هذين الرجلين.
نعم، قال ولا يصح الوقف على مجهول كرجل، هذا وقف على رجل، طيب من نعطيه؟ لا بد يحدد من هذا الرجل، ما يصير يطلقها كعلى رجل. قال ومسجد، أي مسجد؟ لابد أن يحدد مسجد في هذه البلاد، مسجد فلان، مسجد كذا، يحدد المسجد. أو مبهم يعني على أحمد، أي أحمد؟ في 20,000 أحمد، أي أحمد هذا؟ أي من أحمد الذي تريد؟ طيب، أو على أحد هذين الرجلين، أحد هذين الرجلين، حدد ما حدد، لكن هذه بالذات على أحد هذين الرجلين، اختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يصح، لأن في النهاية قيدها برجلين، يقول وتكون قرعة بينهما، تكون قرعة بينهما كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، يعني القرعة مشروعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني القرعة مشروعة بشكل عام. فقالوا هنا، أو قال شيخنا هنا، قال هنا إذا قال أحد هذين الرجلين بدل ما يبطل الوقف يثبت الوقف ويكون أو تكون قرعة بينهما، واللي تطلع للقرعة يكون الوقف له. لكن ممكن أحد يسوي هالشيء؟ ممكن، ترى الناس في آرائهم وأقوالهم تسمع العجائب منهم. نعم.
أو على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبة، ولا على الملائكة والجن والبهائم والأموات، ولا على الحمل استقلالا بل تبعا لغيره.
نعم، كذلك لا يصح على من لا يملك، كان يقول وقف على الملائكة، وقف على الجن، وقف على البهائم حيوانات، وقف على العبيد، ما يملكون، كل هؤلاء لا يملكون، فما يصح الوقف. وقف على اللي ببطنك واحدة حامل، وقف على الذي في بطنك، ما يصلح هذا. لكن يقول لها وقف عليك وعلى من في بطنك، ما في مشكلة، هنا يكون تبعا، لكن يكون أصلا وهو لم يولد أصلا إلى الآن، ما خرج إلى الحياة، لا يصح الوقف هكذا. فإذا لا يصح الوقف على ملائكة ولا على جن ولا على بهائم ولا على أموات ولا على أجنة في البطون، كل هذه الأشياء لا يصح فيها، ولا على العبيد ولا غير ذلك، لأن كل هؤلاء لا يصح فيهم منهم التملك. وإذا حتى الجنين لو مات أبوه وهو في بطن أمه، هل يعطى ميراثه؟ ما يعطى، ينتظر حتى يولد حيا، فإذا ولد حيا كتب له نصيبهم، أعطي نصيبهم من الميراث. لو ولد ميتا ما يقال والله خلاص احنا حسبنا له ميراث الأقل وشوف من الذي يرث، لا، ما يستلم دينارا من هذا الميراث حتى يولد حيا. فلذلك ما يصح الوقف على حمل، يعني شيء في بطن أمه، وإنما على المرأة ومن في بطنها، فيكون تبعا لا يكون أصلا. نعم، مثل لما قلنا قبل قليل في الأثمان مثلا، إن لا توقف الأثمان مثلا، ما يجوز وقف الذهب والفضة على مذهب أحمد، لكن حتى على المذهب أيضا عندما يقول لا توقف الأثمان يستثنون، إذا كان مثلا الإنسان مثلا أوقف مثلا خلنا نقول بندقية أو سيفا أو خنجرا أو ما شابه ذلك، المقبض من ذهب مثلا، زين، يقول هو ما أوقف الذهب، أوقف السيف، وهذا المقبض تبع، فيقول ما كان تبعا يمكن أن يتسامح فيه، ما كان تبعا يمكن أن يتسامح فيه. نعم.
الخامس كونه منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، ويلزم من حين الوقفية.
نعم، لكن يشترط أن يكون منجزا، يعني ما في وقف بعد أسبوع، وقف بعد شهر، لا، ما وقف، يعني وقف خلاص، وقفت، حبست، سبلت، حرمت، أبت، خلاص الآن ما في وقف يبدأ بعد شهر، لا، يبدأ يوم تعلنه، ما يبدأ الوقف إلا يوم إعلانه. قال فلا يصح تعليقه إلا بموته، هذا الوحيد اللي يصح، يقول بعد ما أموت هذا وقف، إذا مت فهو وقف، هنا يصح. أما هذا وقف بعد شهر ما يصلح هذا، إلا إذا علقه بالموت لأنه لا يدري متى يموت، فهنا يجوز هذا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن نذكر شيخ الإسلام ابن تيمية دائما لأنه له رأي في المذهب، يعني هو من مجتهدي المذهب، من مجتهدي مذهب أحمد، واختياراته معتبرة جدا عند أهل العلم في مذهب الإمام أحمد. واختار ابن تيمية أنه لا يشترط فيه التنجيز. نعم.
ويكون من ثلثه.
نعم يكون من ثلثه، يعني إذا أوقف شيئا قال وقف بعد موتي يكون في الثلث فقط، لأن في فرق. أنا الآن أملك 5 عمارات مثلا أوقفتها في حياتي، أحد لا شيء عندي، أحد لا شيء، فلوسي أفعل فيها ما أشاء. لكن لو قلت عندي 5 عمارات وقف بعد موتي، ما أوقفتها، قلت وقف بعد موتي، بعد موتي ينظر هل هي تعادل الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث. إذا كانت تعادل الثلث أو أقل من الثلث خلاص صارت وقف. إذا كان ما تركت أموالا إلا هذه العمارات 5 فيأخذ منها 2 عمارات فقط وقف. لماذا؟ لأن لا يجوز لي أن أتصدق بأكثر من الثلث بعد موتي. وضحت إن شاء الله تعالى. إذن إذا أوقف بعد موته قال وقف بعد موتي فلا يتجاوز الثلث إلا بإذن الورثة. أما إذا أوقف في حياته فيوقف ما شاء، لأن ماله ملك له يتصرف به بما شاء، ما يمنعه أحد من ذلك. نعم.
فإن كان قدر الثلث فأقل لزم، وإن زاد لزم في الثلث والباقي على إجازة الورثة.
نعم، يعني اللي زايد على الثلث حتى يجيزه الورثة، إذا ما أجازوه الورثة لا ينفذ. نعم.
السادس، ألا يشترط ما ينافيه، كأن يشترط بيعه أو هبته متى شاء، أو خيارا فيه أو توقيته، أو تحويله من جهة إلى أخرى، فإن فعل بطل الوقف.
نعم، يعني الأصل في الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا وقف، هذا هو الأصل في الوقف، والأصل أنه ليس مؤقتا، الأصل في الوقف التأبيد. وإذاك من اسمائه اخترت شنو اللي اخترت هو معنا مؤبد، واضح لا؟ هذه من ألفاظ الوقف أصلا، حبست سبلت حرمت أبدت، الوقف الأصل فيه التأبيد، ما في وقف مؤقت، ما في وقف مؤقت. بعض أهل العلم اختار ذاك، لك على مذهب أحمد الوقف لا يكون إلا مؤبدا، لابد وقف على الأبد، ما يصير في وقف لمدة سنة، ما في وقف لمدة 5 سنوات، وإنما الوقف إما أن يكون مؤبدا وإما أن يكون لا وقف. فيشترط في الوقف التأبيد، ولا يباع ولا يورث، كما قال عمر رضي الله لما أوقف قال على لا الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال لا يباع ولا يورث ولا يوهب. فما يستطيع الإنسان إذا وقف شيئا أن يرجع في وقفه أو أن يبيعه أو أن يهبه، خلاص وقف يظل وقفا. نعم.
السابع، أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفه شهرا أو سنة، ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه، ويقع الحجب بينهم.
نعم، أن يقفه على التأبيد هذا ذكرناه أن يكون مؤبدا. قال فلا يصح وقفه شهرا أو سنة، ولا يشترط تعيين الجهة، يعني لو ما عين الجهة قال وقف وسكت، كتب وصية هذا وقف، أو قال في هذا وقف، وقف على ماذا؟ ما قال. هل وقف على طلبة العلم؟ هل وقف على المجاهدين؟ هل وقف على أئمة المساجد؟ هل وقف على طلاب العلم؟ هل وقف على الفقراء؟ هل وقف على المساكين؟ هل وقف على المساجد؟ ما حدد، بس وقف وسكت. فهنا المذهب يشترطون لابد يحدد الوقف، لكن لو لم يحدد فإنه يصرف على يعني أبواب الخير، يفتح يصرف على أبواب الخير. طيب، فلو قال وقفت داري وسكت صحة، قال وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه، يعني يكون الوقف على ورثه من النسب، لأن الورثة إما أن يكون يعني يخرجوا المواريث، أسباب المواريث ما هي؟ النسب والولاء والسبب. طيب، السبب هو المصاهرة، مصاهرة. طيب، المصاهرة يعني الزوجات أو الزوج، إذا كانت الزوجة هي التي وقفت، لأن الوقف ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة، فالزوج لا يدخل هنا، إذا وقفت المرأة يدخل ورثتها من النسب، أبوها أبناؤها إخوانها أمها، لكن لا يدخل بناتها، لكن لا يدخل الزوج، والعكس صحيح، الزوج لو هو الذي وقف لا تدخل الزوجة في هذا الوقف إذا لم يحدد يعني كذا، وإنما يذهب إلى الورثة هم الذين يتصرفون فيه. طيب، الورثة من النسب وليس الورثة بالمصاهرة ولا الورثة بالولاء. وإنما الورثة بالنسب. يقول: فلو قال وقفت داري مثلا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم منه، ويقع الحجب بينهم. يقع الحجب بينهم يعني إذا كان أحد يحجب أحدا يحجب خلاص، مثل الإخوة، الإخوة يحجبهم أبناؤه ويحجبهم الأب ويحجبهم الجد على الصحيح وابن الابن، هؤلاء يحجبون الإخوة مثلا فيسقطون هنا. الحجب الأم حجب نقص وليس حجب حرمان، هم خمسة لا يحجبون حجب حرمان، خمسة لا يحجبون حجب حرمان، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، هؤلاء يرثون يرثون قولا واحدا لا يحجبون أبدا حجب حرمان، لكن كل الورثة الباقون ممكن أن يحجبوا حجب حرمان. أما حجب نقصان هذا وارد على كل الورثة، كل الورثة وارد عليهم تنقص مواريثهم حسب الكثرة والعدد ووجود الباقين وكذا. لو كان الابن وحده الوارث يأخذ كل المال، لو كانت الأم موجودة تأخذ السدس، والابن يأخذ خمسة أساس، هنا حجبته حج نقصان. لو كان الأم والأب يرثان، الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث. إن كان عنده أخوة تنزل الأم إلى السدس والأب يأخذ خمسة، الإخوة حجبوه حج نقصان وهكذا. فالقصد أنه إذا يعني لم يحدد فإنه يكون الورثة ويكون الورثة من النسب ويجري فيهم أو فيهم الحجب في مثل هذه الحالة. في شرط ثامن مختلف فيه على مذهب أحمد لا يعتبر، لكن قد تقرؤونه في بعض الكتب، وهو أنهم يشترطون في الوقف قبول الموقوف عليه. يعني أنا وقفت لمصالح مثلا، قال لازم يقبل، يمكن يرفض يقول لا ما بيها ما بهذا الوقف. وقفت له مثلا مزرعة، قالوا له ترى وقف لك مزرعة، قال لا ما بيها مو بكيفك. يقول تدخل ملكه رغما عنه، مثل الميراث. الميراث الآن تقدر تقول ما أبي، ما أقدر تقول، يدخل ملكك رغما عنك. قالوا كذلك الوقف يدخل ملكك رغما عنك، بخلاف الهدية. الهدية والعطية يشترط فيها قبول الموهوب له، لكن الوقف قال لا يشترط. بعض أهل العلم يقول يشترط، يعني مثلا فيه خلاف هل يشترط قبول الموقوف عليه أو لا يشترط. المشهور مذهب أحمد أنه لا يشترط قبوله، وهناك بعض أهل العلم وأيضا قول في مذهب الإمام أحمد أنه يشترط قبوله، أي لابد أن يقبل الموقوف عليه هذا الوقف، وإلا رجع إلى صاحبه الذي وقفه. هذه المسألة فيها خلاف، نقف هنا أحسن إن شاء الله تعالى. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كلها خارج الموضوع، إذا عندكم مسألة داخل الموضوع تفضلوا. نعم. كيف؟ صح. يأخذ أجر، لكن متى ما تعطل يجب على القائمين على الوقف اللي هو الناظر يسمونه. سيأتي الكلام عن ناظر الوقف إن شاء الله تعالى. ناظر الوقف هنا إما اللي هو يسمونه انتهاء الوقف، عرفتون؟ هل يبدل بغيره أو لا يبدل، عرفتون؟ إذا فني هذا الوقف، مثلا بيت تهدم، مسجد هجر، أرض كان فيها نهر الحين ما في نهر خلاص صارت قاحلة مثلا، وامثال ذلك، مثل برادة خربت كما تقول كذا. هنا يتحول يعني يباع هذا الوقف بما تيسر ويشترى به وقف آخر، لكن يظل الوقف. هنا نعم شو شو؟ يضرهم. هذا الأسبوع الجاي ما وصلنا له بعد. تحضر الأسبوع الجاي إن شاء الله. هيك يلا. إيه الوصية لا تتجاوز الثلث، والوقف إذا كان قال بعد موتي يأخذ حكم الوصية إنما يتجاوز الثلث، لكن وقف في حياته يوقف ما شاء. بعد الوفاة إذا قال وكتب إن هذا وقف بعد مماتي حد الثلث ما ما يتجاوز الثلث إلا إذا أذن الورثة. نعم. ويلي. يعني حرمت بيعها، حرمت الاستفادة منها، خلاص أوقفتها هكذا. خلاص نشوف الأسئلة. ها أنت. أنت
كان في وقف دون الثلث بس يضر
لا ليس لهم الحق، ليس لهم الحق. إذا كان مثلا الإنسان ترك ورثا مثلا 300,000 مثلا وأوقف منها 100,000 يعني أو شيء ما قيمته عمارة مثلا قيمتها 100,000 مثلا والورثة قالوا لا نحن نريد 300 كلها، ليس لهم ذلك. هذا حقه، حقه أن يتصرف ب 100,000 كوصية ومنها الوقف، هذا في مماته. حسب على شرط الواقف، سيأتينا على شرط ماذا شرطه هو، على شرط الواقف ينظر ما شرط الواقف لابد. اي صح. لا ايه ايه حسب اللي حدده، اذا ما حدد يعطي النص بالنص. هنا يقول محل تنجيد أثاث يضع إعلانا لمحله وأرقام الهاتف على الأثاث الذي يعمله في المسجد من فرش وكراسي وغيرها. لا ما يجوز يعني في المساجد يصير إعلانات تجارية، يعني يعمل للمسجد مثلا شيء يحط إعلان داخل هذا أن هذا المحل وهذا كذا نجد الأثاث وكذا، ما يجوز. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يبيع في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، لا ما يجوز، ما يجوز هذا الأمر. ولذلك حتى هذه يحطونها الأذكار، أذكار اليوم والليلة بعضهم يحطه في المكتبة أو كذا، ما يصلح هذا أبدا. كأن تسوي حق نفسك دعاية، أعملها لله وتركها لله، أما تحط دعاية لك وهذا ما يصلح، المساجد ما وضعت لهذا. كيف أحضر لدروس الحديث حتى أستفيد أكبر قدر ممكن العمل بها؟ إذا كنت تقصد أنت تدرس الحديث، تقرأ الحديث، تقرأ الشراح، أقوال الشراح، شراح الحديث وماذا قالوا عنه وكذا. أما إذا تقصد أنك مجرد حضور تحفظ الحديث وتقرأ كلام أهل العلم عليه حتى تصير حاضر الذهن أثناء الدرس. يقول في صلاة الجنازة إذا فاتتني التكبيرة الأولى هل أكمل معهم وأسلم أم أكمل بعد التسليم التكبيرة الأولى والثانية لهم؟ على كل حال صلاة الجنازة الأصل فيها أنها فرض على الكفاية، يعني إذا أداها البعض سقطت عن الآخرين، فلا تتكلف في هذا الأمر، هذا أمر الأول. الأمر الثاني ما الحل إذا حضرت صلاة الجنازة وفاتتني بعض التكبيرات؟ أهل العلم لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة أو ثلاث مخارج. المخرج الأول أنك تكبر معهم تعتبرها الأولى بالنسبة لك، مثلا دخلت بالتكبيرة الثالثة تكبر وتعتبرها الأولى لك، تقرأ فيها الفاتحة، كبرت بعدها تقرأ فيها صلاة الإبراهيمية، سلم تسلم معه وانتهى الأمر وتكفيك صلاتهم أو تكفي الميت صلاتهم، خلاص لحقت تكبيرتين الحمد لله. الصورة الثانية أنك تعتبرها الأولى الثانية، وإذا سلم الإمام تستمر أنت تأتي بالثالثة وتأتي بالرابع حتى لو حملت الجنازة، تكمل أنت تكبيراتك، تكمل الصلاة على الجنازة حتى لو حملت هذه الجنازة. الحل الثالث أن تسلم معهم ويكون على سبيل القطع، أنك تقطع الصلاة لأن حملت الجنازة، ثم إذا دفنت تصلي عليها عند القبر صلاة كاملة، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. لكن أهم شيء يعني معنى هذا فيها كلام لأهل العلم، لكن أهم شيء إذا كانت بعد العصر لا تعيد الصلاة، لأن هذا وقت نهي عن الصلاة بعد العصر. فإذا كانت الضحى أو كانت بالليل أو كذا ما في مشكلة، لكن بعد العصر تكتفي بصلاتهم حتى لا يعني تصلي في وقت النهي. قول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. عبد الله مبارك وبن سيرين. لا عبد الله مبارك، عبد الله المبارك هو المشهور عنه أنه قال هذا، لو الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن ابن سيرين هو الذي قال لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. يرى طالما أنه أذن وفي غير وقت الأذن صح؟ ها؟ رجاء ألغي هذه من هاتفك، يعني حتى بعضهم نسمعهم صلاة الجمعة مثلا، ناس قاعد تصلي، ناس قاعد تقرأ، الناس تدعو، يؤذن بصوت عالي، وهذا غير مؤذن للمسجد، غلط هذا الأمر، غلط، حتى لو في الوقت، حتى في الوقت، غلط، سكر هذه، ختميها بالبيت عندك كيف تذكرك تنبهك على الصلاة، لكن في المسجد الناس يصلون، يقرؤون، يدعون، ما يصلح هذا أن تشتغل مثل هذه الأصوات. إذا أودعت مبلغا في محفظة، في محفظة جمعية خيرية وهم يوزعون منه تبرعا يوميا حسب اختياري، هل يحسب لي أجل التبرع كل يوم؟ نعم، إذا كان أنت أوصيتهم هم صاروا وكيلا عنك، أنت وكلتهم، تقول تصدقوا عني في كل يوم صدقة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول ما الفرق بين العفو والغفران؟ يعني ذكر أهل العلم الفرق بين العفو والغفران، أن العفو هو المسامحة، والغفران المسامحة مع الستر، يعني ممكن تسامحه مع التأنيب، يعني تقول أنت فعلت وفعلت وفعلت يلا سامحتك، هذا عفو. لكن الغفران لا، ما تذكر له ذلك خلاص، يعني تعفو وتستر، يعني الغفران فيه زيادة ستر على العفو. هل عنده شيء؟ حشرات والله جنة الناس، والله العظيم الناس صحر الله يرحمه، يعني شو يعني هذا من 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 السفه عند الناس اليوم، يشتري مصباح داخل الخرزه حشره، يعني شو يسمونه حيه بعد ولا ميته غير يعني خبال شو يقول يعني مصباح يحط فيه حشرات، يعني هي حشرات ليست نجسة، لكن تصور هذا سفه، يعني هذا سفه، وهذا أيضا من باب يعني لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني هذه حشرات تؤخذ بس توضع حق المسابيح، وهذا تقتل بهذه الطريقة، لا هي مؤذية لك ولا شيء، فقط حتى وتأخذ مصباح فيه حشرة، هم هذا فيه يعني سفه واتخاذ شيء فيه الروح غرضا، لا يصلح هذا أبدا. دخل الوقت شيخ، يلا بسم الله.